بسم الله الرحمن الرحيم. لا يزال الدرس في باب التنزه في الأبدان والثياب عن النجاسات. قال الإمام ابن الجارود رحمه الله: حدثنا ابن المقرئ قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرط من صوف وعليها بعضه وهي حائض. إسناد الحديث عند المؤلف صحيح. ابن المقرئ هو محمد بن عبد الله، تقدم أنه ثقة. سفيان هو ابن عيينة، ثقة حافظ. زاد في ترجمته أيضا حجة. أبو إسحاق الشيباني ثقة، واسمه سليمان بن فيروز، وقد اختلف في اسم أبيه لكن اسمه سليمان. عبد الله بن شداد بن الهاد الليثي، أبو الوليد المدني، وميمون خالته لأمه ميمونة بنت الحارث. وعنه الشيباني من كبار التابعين وثقاتهم. عبد الله بن شداد من كبار التابعين ومن ثقاتهم. صحابية الحديث أم المؤمنين، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم سنة 70 في عمرة القضاء بعد أن حل من العمرة على الصحيح. وسبق في ترجمتها أنها آخر من تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه، وهي خالة عبد الله بن عباس وخالة خالد بن الوليد وبنات الحارث جملة. الحديث أخرجه أبو داود. تحت باب الرخصة في الصلاة في شعر النساء، والشعار ما يلاصق الجسم من الثياب، والدثار ما كان كاللحاف ونحوه. وفي معنى يا أيها المدثر، أي المتغطي بثيابه الملتحف. ويقولون في الشيعة: الكذب دثارهم والتقية شعارهم، أي لكثرة ملابستهم لها واستعمالهم لها. وأيضا أخرجه ابن ماجه في باب الصلاة في ثوب الحائض، وإن لم يكن صلى فيه، لكن كونه عليه يعني لابس ذلك المرط وقد يتصل بها استدل على أنه لابس له وهي عليه منه لبس. هذا نصه عند هؤلاء، وأصل الحديث في الصحيحين عند البخاري 333 في آخر كتاب الحيض، ومسلم في الصلاة باب الاعتراض بين يدي المصلي من طريق أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال حدثتني ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاؤه، إذا سجد أصابني بعض ثوبه. وتبويب الإمام النووي رحمه الله، تبويب النووي في قوله الاعتراض بين يدي المصلي غير ظاهر، فإنه قد يكون في خلاء عن يمينه أو تكون عن يساره، لا سيما وقد جاء في الحديث وأنا حذاؤه، والمحاذاة تكون عن اليمين أو عن الشمال. علم بذلك أن تبويب النووي باب الاعتراض بين يدي المصلي أنه فيه نظر، وإنما كان الاعتراض من عائشة رضي الله عنها حين صلى وهي معترضة أمامه، قالت كان إذا سجد غمزني يغمزها حتى تكف رجلها فيسجد في ذلك الموضع، فإذا رفع مدت رجلها. هذا لضيق الحال ولضيق المساكن، سواء في ذلك الحديث حديث عائشة إذا سجد غمزها، أو في هذا الحديث حديث ميمونة أنه يصلي بجوار مرقدها حتى يكون من الثوب ما هو عليه، أو من ذلك المرق ما هو عليه ومنه ما هو عليها. وفي هذا أيضا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. أما شرح الحديث وقولها صلى في مرطن بكسر الميم وسكون الراء، قال ابن الأثير في النهاية جمعه مروط، يكون من صوف ربما من خز أو غيره. قال الخطابي هو ثوب يلبسه الرجال والنساء إزارا ويكون رداء، عبارة عن قطعة من الثياب، إن شاء اتزر به الإنسان إن شاء ارتدى به، فصلى عليه ذلك. وفي مثل هذا الحال لا يتسنى أن يكون إزارا، فإنه لا يتدلى عليها في حال ركوعه أو في حال هويه إلى الأرض إلا إذا كان رداء، إذا كان مرتديا به. وقولها من صوف هذا بيان صفة هذا المرط الذي صلى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي سنن أبي داود وعلى بعض أزواجه منه. هذا إبهام، وقد علمت أنها عنت نفسها، وقد جاء عن عائشة نظير ذلك، فهذا الفعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته في بيته بجوار أهله ميمونة وبجوار أهله عائشة. قد يقول قائل جاء في قصة عائشة أنه صلى وهي معترضة، وفي هذه أيضا أنه صلى وهي بحذاء، جاء النص في هذا أنها كانت حائض، وتلك أيضا على هذا الحال، على ذلك الحال، فربما تكون في حال حيضها فيصلي وهي نائمة. معذورة. أما في غير ذلك كان يوقظ أهله، كان يوقظ أهله وحث على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. رحم الله رجلا قام فصلى ثم أيقظ أهله فإن قامت وإلا ما ضحى في وجهها الماء. الحديث معنى قالوا هذا لا على سبيل الجفاء ولكن على سبيل يعني إيقاظها للصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح الليل من ردم يأجوج ومأجوج كهاتين. قال في الحديث أو في نظيره من يوقظ صواحب الحجرات رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. قال أهل العلم من يوقظ صواحب الحجرات أي يصلين، فرب كاسية في الدنيا منعمة في الدنيا عارية من الآخرة من الحسنات قليلة الحسنات، فلهذا قيام الليل يكثر الحسنات ينمي الحسنات يضاعف الحسنات. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وفي صحيح مسلم من طريق الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمون أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاؤه وربما أصابني ثوبه إذا سجد. هذا يدل أنه كان لابسا لهذا المرت رداء مرتديا به، وكان يصلي على خمرة. هذا تتمة الحديث في مسلم. وسبق تعريف الخمرة أنها ما يسجد عليها المصلي تغطية الرأس تغطي الجبهة ونحوها، فإن زادت إلى ذلك كما جاء في بعض الروايات أنه قعد على خمرة يعني كانت أكبر من هذا القدر تسمى خمرة. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم فيه دليل على أن ثياب الحائض طاهرة إلا موضعا ترى عليه دما أو نجاسة أخرى وفيه الصلاة بحضرة الحائض، وجواز الصلاة في ثوب بعضه على المصلي وبعضه على حائض أو غيرها، على جنب على حائض على غير متوضئ، لا أنهم كانوا ملتحفين في ذلك الحال، ولكن الحال أنه كان يتدلى عليها فيقع عليها حال سجوده، فاعتبر هذا من أنواع اللبس. قال وفي هذا دليل على أن وقوف المرأة بجنب المصلي لا يبطل صلاته، وهو مذهب الجمهور وأبطلها أبو حنيفة. قلنا لا دليل في هذا الحديث على أنها وقفت بجانبه بل هي نائمة في حالة حيضها مسترقية على فراشها أو المهم في حالة حيضها. بقي ما إذا صلى وهو يدري بجانب امرأة فمثل ذلك يشغله، فإن كان لا يدري صلاته صحيحة، وإن كان يدري أيضا بما يشغل قلبه يفتنه فقد تبطل صلاته ما يسبب له الفتنة. إن في الصلاة لشغلا، أما وهو لا يدري أو لم ينشغل بذلك فصلاته صحيحة. وقال ابن بطال هذا الباب كالذي قبله يدل على أن الحائض ليست بنجس، لأنها لو كانت نجسا لما وقع ثوبه عليها وهو يصلي ولا قربت موضع مصلاه، وفيها أن الحائض تقرب من المصلى ولا يضر ذلك صلاته من المصلي ولا يضر ذلك صلاته، يعني باعتبار أنها صلى بقرب نجاسة، ولا يقطعها لأنها كانت تقرب قبلته لأنه لا يصيبها بثوبه عند سجوده إلا وهي قريب منه، حباء ما كانت تقرب القلوب، يعني صلي بجانبها. وأقوى ما يستدل به على طهارة الحائض مياش مباشرته عليه السلام لأزواجه والنحيض فيما فوق المعزر انتهى. هذا التنزه في الأبدان والثياب عن النجاسات. وأدخل ابن الجارود هذا الحديث الذي سمعته من أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بجوار أهله يدل على أن هذا لا يضر التنزه، بل صلاته صحيحة ولا يزال في نزاهته. فليس كل ما أدخله في هذا الباب أنه يخالف التنزه، بل قد يدخل ما يخالف التنزه ويجب التنزه منه كما تمر في البول ما. ويدخل أيضا ما هو يظن بعضهم أنه ليس من التنزه وهو تنزه حتى وإن شك بعضهم في ذلك. وقد يكون للرد على المخالفين من يرى أن قرب الصلاة بقرب النجاسة تبطل الصلاة، أو ممن يرى على أن لمس الحائض أيضا يؤثر في الصلاة لهذا المعنى. الحديث الذي يبينه أيضا أو من بابه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثني عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا الأشعث عن محمد عن عبد الله بن شقيق العقيلي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في لحوف نسائه. إسناد الحديث عند المصنف صحيح. رجال السند محمد هو الذهلي وعبد الله الحجبي وابو محمد البصري ثقة، وخالد بن الحارث هو ابن عبيد بن سليمان أبو عثمان البصري. قال النسائي ثقة ثبت، وقال أبو حاتم إمام ثقة. روى عن أشعث بن عبد الملك الحمراني وأشعث بن عبد الله الحداني، وكلا الأشعثين روى عن محمد بن سيرين. والأشعث هو بن عبد الملك، الأشعث هنا بن عبد الملك الحمراني أبو هاني البصري. صرح به الترمذي في جامعه والبغوي وكذلك عند النسائي من الرواة عنه معتمر بن سليمان ومعتمر روى عن الحمراني ما روى عن الحداني. وأشعث الحمراني ثقة فقيه. محمد بن سيرين ثقة ثبت، كان ذروة في الورع، ورع الخير والهدى. عبد الله بن شقيق العقيلي ثقة، روى عن عائشة، ووالده شقيق العقيلي جاهلي كما ذكر في ترجمته. لا يعلم له إسلام، قاله البزار كما ترجمة عبد الله بن التهدي. ولفظ الحديث عند أبي داود كان لا يصلي في شعورنا ولا في لحوفنا، أي لا يصلي في الثياب الملاصقة لجسم المرأة، ولا يصلي في الثياب التي هي دثار على المرأة. هذا سيتعارض مع الذي قبله. وعند النسائي في الزينة، كتاب الزينة، لا يصلي في لحفنا، قال سفيان ملاحفنا، أي ما يلتحف يلتحفون به. وعند الترمذي بلفظه كما عند ابن الجارود. وقوله لا يصلي في لحف النساء، قال السيوط في قوت المغتفي لحف بضم اللام والحاء جمع لحاف، وهو اسم لما يلتحف به، واللحاف والملحفة اللباس. الأول فيه صلى في مرقها، مرق هو له لكن كان يتدل عليه فاعتبروها كأنها لابسة له. وهذا لا يصلي في لحف النساء، وذاك في حكم اللحف كونه يتدلى فيتغطى به، ولو في بعض الحين ولو في بعض اللحظات صار كلحاف لها. وهذا فيه لا يصلي في لحفنا. والجمع آت، واللحاف والملحف اللباس الذي فوق سائر اللباس دثارا من البرد والحول. قال ابن الأثير في النهاية: إنه امتنع عن الصلاة فيها مخافة أن يكون أصابها شيء من دم الحيض. وطهارة الثوب شرط في صحة الصلاة بخلاف النوم فيها، كونه كان يلتحف مع أهله في لحاف واحد في غير حال صلاته شيء آخر، أما أن يصلي في ثوب هي تلتحف به يعني تتخذه شعارا أو لحافا فهذا. ونقله صاحب غاية المقصود والمهل بن ورود. قال السندي في حاشية النسائي: لا يصلي في لحفهم احتياطا لأنه قد لا يكون خاليا من الأذى والله أعلم. مشكل الحديث، تقدم بعض الجمع يدل الحديث على أنه كان لا يصلي في لحف النساء، والذي قبله يدل أنه كان يصلي في الثوب الذي على امرأته منه بعضه كلحاف ولو في وقت. والجمع بينهما ما ذكره المبارك فوري في تحفة الأحوذي نقلا عن الشوكاني من النيل أنه كان يتجنب ثياب النساء التي هي مظنة وقوع النجاسة فيها. أما ما جاء أنه كان يصلي في مرط بعضه بعض نسائه أو في الثوب الذي يجامعها فيه فهو من باب الأخذ بالمئنة ما لم توجد المظنة، ومعناه أنه لا يصلي في اللحف التي فيها مظنة وقوع النجاسة حتى وإن كان ما يلتحف به الرجال والنساء، فإن عادة أن اللحف يلتحف به الرجل وأهله لا هو بالحرير ولا من خصائص النساء من خصائص لبس المرأة. لكن هذا هو الجمع الذي ذكره الشوكاني وتنقله عنه من بعده، يعني في حالة لا يصلي في اللحاف الذي فيه مظنة وقوع النجاسة، أما إذا علم أن ذلك طاهر فلا بأس بالصلاة فيه في الحديث الذي قبل هذا انتهى. وهو توجيه سديد، وبنحوه قال صاحب معارف السنن وإراد المصنف لحديث عائشة عقب حديث ميمونة الذي قبله يرادف هذا الجمع يبين به الحديث الأول، هذا الجمع بين الحديثين لبيان الحديث الأول أنه صلى في مرط عليه بعضهم وكان يدل بعضه ما لم يكن هناك مظنة وقوعه في نجاسة. أما الامتناع عن ذلك ففي حالة مظنة حصول نجاسة فيه أو حالة مظنة يعني ما أو المزيد تنزه في مثل هذا الشأن. الحديث الثالث أيضا من بابه، قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى وأحمد بن يوسف قال حدثنا أبو حذيفة هو موسى بن مسعود النهدي روى عن سفيان الثوري في الصحيح صحيح البخاري كما أشار إليه في تحفة في تهذيب الكمال. قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال كان ضيف عند عائشة فأجنب فجعل يغسل ما أصابه أي تنزه في ثوبه يغسل ما أصابه ظانا أن هذا يؤثر في الثوب الذي هو الاحتلام فينجسه. فقالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بحته. اختصر الحديث سيأتي تماما. إسناد الحديث عند المؤلف حسن، رجال السند محمد بن يحيى الزهري شيخ البخاري إمام، أحمد بن يوسف معروف بحمدان ثقة حافظ النبيل مأمون، أبو حذيفة هو موسى بن مسعود النهدي حسن الحديث في روايته عن سفيان الثوري ضعف منجبر. قال أحمد: روايته عن سفيان لا شيء، والثوري لما قدم البصرة تزوج أم أبي حذيفة، روايته عن زوج أم سفيان الثوري في البخاري. وسفيان الثوري إمام من أئمة الحديث أثبات ومن أئمة الفقه والجرح والتعديل. منصور هو ابن المعتمر بن عبد الله بن ربيعة أبو عتاب الكوفي ثقة ثبت. إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي ثقة يرسل. همام الحارث الكوفي ثقة. انتهينا من تخريج الحديث بيان ثقة رجاله وثبت رجاله وأنه حسن، وإن كان الراوي عنه أبو حذيفة لكن الحديث الصحيح صحيح مسلم. وأيضا رواية أبي حذيفة النهدي عن سفيان عن زوج أمه سفيان في صحيح البخاري. والحديث أخرجه مسلم باب حكم المنهي بلفظ لقد رأيتني أفركه من ثور رسول الله صلى الله عليه وسلم فاركا فيصلي فيه، أي ما تغسله، والفرق دون الغسل. هذه الرواية تدل بها على طهارة المني الآدمي. وأخرجه أبو داود الترمذي والنسائي، أخرجه النسائي في باب فرق المني من الثوب من ثوب الطهارة. وآخرون من طرق عن همام بن الحارث ذو الأسود بن يزيد عن عائشة به قولها يأمرنا بحته، وجاء بلفظ حكه، يعني الحك والحت إزالة. قال في النهاية الحت والحك والقشر سواء، يقشره يحكه، تحكه جاء أنها تحكه بظفرها، جاء أنه تفركه يعني بدون غسل. ومنه حديث تحاتت خطاياه كما تحات الشجرة ورقها، كما تحات الشجرة ورقها، متفق عليه، أي تساقطت. وقوله كان ضيف، وقوله كان ضيف عند عائشة وردت تسميته في مسلم 290 عن عبد الله بن شهاب الخولاني قال كنت نازلا عند عائشة. وفي لفظ في أبي داود أنه كان عندها وليس نازلا، أي إما من يعني مارا، وإما أنه يعني ممن له خدمة يخدم في ذلك البيت أو كذا، لكن المعنى الأول أقرب. فاحترمت في ثوبي فغمستها في الماء فرأتني جارية لعائشة أخوتها فأخبرتها، فبعثت إلي عائشة قالت ما حملك لما صنعت بثوبيك بثوبك. قال قلت رأيت ما يرى النائم في منامه. قالت فلو رأيت شيئا غسلته، وهي أمه. لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري. وتقدم الكلام على حكم من الآدمي أطاهر هو أم نجس في الحديث رقم 132، وأن الراجح أنه طاهر. ويزاد هنا قول الترمذي رحمه الله، وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم الفقهاء مثل سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا المن يصيب الثوب يجزئ الفرق وإن لم يغسل، يجزئه الفرق وإن لم يغسل. وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عن ما حكمه سواء من الرجل أو المرأة مطلقا، يدخل في ذلك رطوبة الفرج كما نبه على ذلك واحد من أهل العلم. فأجاب الصحيح أن المني طاهر كما في مذهب الشافعي وأحمد المشهور عنه. أما كون عائشة تغسل تارة من ثوب رسول الله وتفركه تارة هذا لا يقتضي تنجيسه، فإن الثوب يغسل من المخاط والبصاق والوسخ، وهذا قاله غير واحد من أصحابه كسعد بن أبي وقاص بن عباس وغيرهما، إنما هو بمنزلة المخاط وأمطه عنك، هكذا يقولون منزلة المخاط. والمخاط إذا الإنسان في ثوبه أماطه أزاله وغسله، فإن بقاء المخاط وإن كان ليس نجسا والصلاة تصح مع بقاء ذلك المخاط أو البصاق أو النخامة أو نحو ذلك، لكن تنبعد منه رائحة وإذا طلع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ذروة في مزيد من التطهر والتنظف. وهذه الأدلة شاملة لطهارة من الذكر والأنثى وطهارة رطوب الفرج، وفي هذا الحديث غسل الضيف إذا احتلم، فإذا خشي أن تلصق به تهمة سيئة. طيب أما دلالة أنه غسل الضيف إذا احتلم، فهذا الضيف جاء أنه كان ضيفا عندها فلما احتلم غسل ثوبه، وهكذا غسلهم باب أولى لقول الله فتيمموا فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا واجد للماء. ولحديث عمار يكفيك أن تضرب بيدك هكذا حين أجنب ولم يجد الماء فمرة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال يكفيك أن تضرب بيدك هكذا. ولحديث عمران أنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس ثم انفتل من صلاته فرأى رجلا لم يصلي قال ما منعك أن تصلي مع القوم؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء. والشاهد منه كلمة ولا ماء. قال يكفيه الصعيد الطيب. كل هذه الأدلة على عدم التحرج من ذكر جنابة الاحتلام وغسلها مع وجود وغسلها إن وجد الماء، فإن خاف أن تلصق به تهمة قد يضيق بها صدره. ويخدش يخدش بها عرضه، فالقياس يقتضي جواز التيمم والصلاة. جواز التيمم والصلاة له في هذا الحال، فإن زال مقتضى التهمة والوقت باقيا أعاد الغسل والصلاة، وإن خرج الوقت أكثر من النوافل فإن خوف التهمة المضرة بالقلب والعرض أشد عليه من خوف المرض المتوقع حصوله بالبدن. والتهمة السيئة من الحرج. والتهمة السيئة من الحرج. الله تعالى يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، وهي أيضا من الضرر. وفي الحديث الصحيح لا ضرر ولا ضرار. وفي حديث أبي الجهيم المتقدم في هذا المنتقى برقم 127 أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه رجل وليس عنده ماء مسح بيده في الجدار ثم مسح وجهه ويديه ثم رد السلام، ففيه دلالة عامة لهذه المسألة. ورأيت لشيخ الإسلام نحو هذا القول في مثل ما إذا خاف الضرر على نفسه من تهمة السوء، أنه إن استطاع أن يغتسل بحيث لا تحصل عليه تهمة اغتسل وجب عليه ذلك. فإن كانت تلصق به تهمة إذا اغتسل أو يساء به الظن وبدينه ويمكن ولا يمكنه أن ينتظر حتى يغتسل بحيث خروج الوقت تيمم وصلى، فإن أمكنه بعد ذلك حصول الماء في مكان لا تهمة فيه ثم يصلي أعاد لأنه صلى مع وجود الماء، وإن لم يمكنه فقد أدى ما استطاع بما لا ضرر عليه فيه. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ويكثر من النوافل إزالة لما أو جبرا لما قد يحصل من خلل في فرضه ذلك أو غيره. نعم الملابس ما هي نجسة، الاحتلال ما هو نجس طاهر، صلي في ثيابه مو في ملابس. المني الآدمي طاهر كما تذكرنا كثيرا. نعم
بالنسبة للدويرية ليست الأخيرة إنها النساء
الميمونة آخر يذكر من القيم في زاد المعاد أنها آخر نساء خامسة كيلة، وهذه السابعة عوض القضاء يويني كيلة في غزوة بن مصطلق.
بالنسبة للحديث حقيقة الله فأتوا منه ما استطعتم، هو يستطيع سلمانها
هو يستطيع لكنه لا يستطيع أن يعرض نفسه للضرر. يعني هب أنه رمي بتهمة، الآن العصر أنه يستعمل الماء ويزيل الحدث، ففي حال لا طاقة له بذلك أو يجد مزيد الحرج بما ربما يوجب له ذلك الحرج أشد من ضرر وحرج المرض البدني، أبيح له أن يتيمم إذا خشي على بدنه الضرر، أبيح له ذلك. فكيف إذا خشي على قلبه ودينه؟ الأصل أنه يغتسل، لكن فيما إذا خشي على نفسه الضرر كما إذا خشي على بدنه الضرر، وخشي الضرر على دينه، خشي الضرر على عرضه، فإن الضرر على القلوب والأعراض قد يكون أشد من الضرر على الأودان، فهذا محط قياس. الأصل الغسل لدلالة القرآن والسنة، وفي مثل هذا الحال إن أمكنه بعد ذلك أو أمكنه أن يتأنى إلى أن يغتسل فيجد فسحة بما لا حرج عليه ولا تهمة سوء ولا ما يلصق بدينه، فإن الاستبراء للدين والعرض أمر لازم.
إن اكتشف أنه صلى بالتيمم ولم يغتسل وأنه أجنب ستكون التهمة أعظم.
ما يدري هو أنه أجنب، هذا شيء بينه وبين ربه.
إذن يبقى الأمور كما هي.
يغتسل؟
يغتسل شهر فقط.
له ذلك.
ما تصح الصلاة بذلك.
له ذلك، له أن يغتسل إذا قوي إيمانه وتوكل على الله، فإن خشي على نفسه الضيق والحرج وتيمم ثم صلى. تيمم أقصد تيمم مع وجود يتوضأ أيضا، يعني يأتي مستطاع يكتب التيمم وإلى لكنه يتيمم يتوضأ، ممكن أن يقول بالقول الآخر أنه يتوضأ ثم يتيمم لما بقي من جسده لحديث ما أمرتكم به فأتوا منه، هو ممكن يكتفي بالتيمم في مثل هذا الحال استباحة للصلاة حتى يتيسر له إعادتها أو يستكثر من النوافل، أو كذلك إن لم يجد لا هذا ولا هذا وصلى بها عسى الله أن يتجاوز.